تقدم الكلام في الدرس السابق حول نشأة علم المنطق، وواضح علم المنطق كلام سيدنا الكريم السابق. ونحن ندرس رسالة الشمسية وشرح هذه الرسالة. طبيعي الطريقة التي تعالى في رسالة هذا الكتاب زيارة المنطق المفتوح هو المنطق السوري والمنطق الأصلي في الماضي الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، ولا يوجد أي تهديد ولا أي نقد لفكرة المنطق الأصلي لشرح الأصلي، وأنها إذا كانت هناك بعض الأشياء هي مجموعة من الحواشي ومجموعة من التسجيلات وبعض البحوث التي يمكن أن تساعد لفهم المعنى أكثر ما يكون. أما دراسة خاصة لنفسنا كما أكثرنا في الدرس السابق لا يوجد ذلك. ونحن كذلك في دراستنا لهذا الكتاب أتصور أننا لم نخرج عن هذه الدائرة، ولكن إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى بإدارة الملك أن نكتشف شيئا جديدا غير ما اكتشفه السابقون، يمكن أننا لم نكتشف أكثر من ذلك. هو بعض الثغرات الموجودة في منطقة أريكتو في مناطقها سنتعلم لها كل سنة ثغرة خاصة بها الأمن، لكننا بحسب منوال الكتابات القديمة والنهوض القديمة أيضا نقف على هذا الكتاب. نفس الكتاب للمجنسين عمر بن علي القجيم المعروف بالكاتب، وهو تلميذ الخالي عن الدين السوفي. فقد أدخلنا يحمل أو ينحى هذا المنحى العقلي والمنطقي. وشارح الشمسية هو صفر الدين محمود بن محمد الرازي. هذا هو المنحى نبحث ونشرح على ضوء المسند وضوء شرح الرازي. هناك شروح متعددة والكتاب الذي بين أيدينا أيضا في شرح خاص للجرجاني، ولكننا هنا فقط نسمن كافري وحاشية شرح الرازي. المبحث الأول من إثنان الكتاب كما نشيء إليه ما يختلفه في هذا الكتاب. كلما اعتبر في الكتابة في كل كتاب أن نطرح شيئين مهمين، والآن في عصرنا وفي أيامنا هذا لهم مصطلحاتهم الخاصة، ما يعبر عنه بالفهرس للمادة وما يعبر عنه بمنهج البحث لكتابة المادة. بطبيعة الحال في عصرنا في يومنا هذا من يريد أن يكتب كتابا أو يصير علما من العلوم في كتاب معين لابد أن يرتكب على منهج بحث خاص علما معين حتى يكتب كتابه، هو أن لا يلقى الكتاب مع العلم. فالقدماء أيضا في كتابتهم لكتبهم حاولوا أن يهتموا بكتابة بحوثهم على ضوء منهج البحث الخاص من دون أن يسألوا، بطبع الحال هم لا يعلموا بأنه منهج البحث العلمي وتفريعات التي تدرس اليوم مثل منهج البحث الرياضي، منهج البحث التاريخي، منهج البحث السياسي، منهج البحث الاجتماعي، البحث المنطقي، كلها منهج متعددة ودراسات علمية خاصة. العلماء القدامى أننا يكتبون كتبهم وهم من غير شعور بذلك يشيرون إلى منهج البحث العلمي. طبعا في الكتب المنطقية وفي غيرها من الكتب يتناولون منهج البحث بصيغة واحدة محددة لا يمكن أن يتجاوزوا عنها. الأمر الثاني هو كما قلنا الفهرس. الفهرس عادة في الكتب الحديثة بعد أن ينهي كتابه وبعد أن يتمه الكاتب يختم الكتاب بفهرسه ومحتويات الكتاب، ما يعبر عنها بمحتويات الكتاب. في الكتب الحديثة يمزجون بين أمرين، بين المستويات التفصيلية في الدرس التفصيلي الذي يختم بالكتاب وبين المستويات المدرسة الأولي للكتاب. وبعض الكتب تسجل الكتاب بالمستويات الرئيسية في صدر الكتاب ثم تقسيمه المستويات التفصيلية. الكتب القديمة تنجز بين هذين الأمرين، ما سيكتبه الكاتب، ما سيطرحه في الكتاب، ما يعبر عنه المقدمة في نظره، يكون مجموعة من العناوين التي ستطرح في مصائب الكتاب. عبارة أخرى، المستويات الرئيسية في الكتاب، أبواب الكتاب، أصول الكتاب. الأمر الثاني قلنا بأنه من البحث الذي سيطرحه وتبريرات منهج البحث عنده. خصوصا بأن القدامى لا يلحظون هذا الأمر لحاظا دقيقا، ثم لا يعلم بأنه سيأتيان يعبر عنه منهج البحث، بل يمكن أن تسجل التوزيع على الكتب القريبة خصوصا في الحوزة، يمكن أن تسجل التوزيع عليك أمام السلطات الأكاديمية اليوم، السلطات البحثية في المنامج، وتعتبر كتب الحوزة طبعا إذا فقدت تعبير ما هي كتب الحوزة، يمكن كل كتب الحوزة فقه، أصول، منطق، فلسفة، كلها ناقصة من ناحية المنهجية. هذا بنت الغم يعني يقول لنا احد يعني ما يمكن يدافع عن الحوزه انا كل ما انتهي الموجوده كتب المنهجيه، لا كلها كتب ناقصه وليس لها منهجيه سميه، بل بعضها تشق وتشد وتبتعد تماما بعد عن اهدافها التي على اساسها يكتب الكتاب كاتبه. وعندكم الكثير من هذه الامور وكثيرا ما انا اكرر واشير الى كتاب مختصر المعاني في البلاغه، لانه كتاب فاقد للمنهجيه تماما. طبعا حتى احترم نفسي كتب الى كتابه كتاب فاقد لمنهجية البحث تماما، بل الكاتب وهو يكتب كل من عرضت له مسألة سواء ترتبط بهذا العلم او لا ترتبط تجده يواصل ويكتب بحثا مختصرا او مختزلا او طويلا في مثل هذه المسألة، هذا خارج عن المنهجية. فالكتاب القدامى وهم يكتبون الكتاب الذي مثل كما هو في رسالة الشمسية أو شرح رسالة الشمسية، الكاتب هو يكتب يصيغ منهج البحث عنده من دون أن يشعر، ويترك بعض المبررات التي على أساسها نهج هذا المنهج في كتابه. كل ما قلت لكم أنهم لا يكتبون على ذلك. منهج البحث الموجود في كتاب الشمسية لا يختلف منهج البحث مثلا في كتاب الحاشية أو في كتاب شرح المقالة أو في غيرها من الجزء المنطقي أو غير المنطقي. طيب الشيء المذكر في كتاب منطقي، مش يعني المنطقي، كتاب الشيخ المذكر في منطق باعتباره كتاب منطقي له منهج خاص الذي يتميز مع ما فيه من النقد في طريقها في النقد الثاني في البيان الثاني في كتابه، هو له منهجية بحث مستقلة تفصيلا عن تلك الكتب الكبيرة. أنتم تعلمون بأنه كل من يريد أن يكتب في علم المنطق أول ما يعمل ويصنع ما صنعه أرسطو. أرسطو كهاتنا لب اللباب عنده في الدراسة المنطقية هو القياس البرهان كهاتنا فقط. وعلى أساسه سمي علم المنطق بالمنطق الأرسطو والمنطق الاستنباطي أو المنطق الصوري باعتبار هذا الأمر الذي طرحه، باعتبار هذا الطريق الذي طرح أرسطو لصياغة الفكر أو صياغة الفكر من الوقوع في الخطأ. هناك جهود متعددة طرحها أرسطو على مستوى الكتب، وسبق أن ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه مجموعة من الجهود وابتدأ بطرح الجامعون مثلا، طرح الاستاذوجي مثلا، طرح الصديقة مثلا، مجموعة من المباحث التي هي مباحث من فرحة كما كان يصنع أرسطو في طرحه. بدأوا الكلام، أنا ما عندي طبعا دليل تاريخي أطرحه في الكلام، حتى لا يكون الملاحظة قد تكون خاضعة للخطأ. الكتاب القدامى ويبدو حتى غير المنطقيين بدأوا على هذا المنوال مقدمة ثم مستويات العلم. هذه المقدمة التي يطرحون فيها
طبعا الكتاب عن تفصيلات هذه المقدمة التي يطرحون فيها بعض المستويات في الدرس المادي بطبيعة الحال على وفق ما طرحت في تأسيس علم المنطق باعتبار أن هنا أن أرسطو هو واضح علم المنطق بحسب ما طرحه علينا أيضا أن نفهم علم المنطق بحسب ما ظنته هذه المستويات كانت على أساس قلنا لك التبديلات التفصيلات هناك أساس لها محور في هذا العلم وعلى أساسه هذه التفصيلات وهذه التبديلات لا تخرج عن هذه الدائرة ثم هو الباحث يخرج في كتابه لكن المستويات في مجلس الكتاب ما سيطرحه هي المستويات لا تخرج عن محور العلم فأنتم تعلمون بأن علم المنطق موضوعه مرتكز على جزئين وهما المعرف والحجة أو ما يسمى به التصور والتصديق وكما يقول مأخوذتين حيثية الإطارة يعني أن المعرف من حيث أنه موصل إلى مجهول التصوري والحجة من حيث أنه موصل إلى مجهول التصديق تارة المنطق يدرس الموضوع بما هو يعني هو بمسؤولية بعينه مع قطع النظر عن مقدماته وتارة يدرس أجزاء الموضوع بلحاظ المقدمات بلحاظ أن هذه الأجزاء لها مقدمات بطبيعة الحال هؤلاء يقولون لا نستطيع أن نشرف كما سندخل في مسار البحث أن ندرس علما معينا أو ندرس مادة معينة من دون أن يكون لنا علم وتصور لوجه من الوجود لهذه المادة وإلا يلزم أن نتصور مجهول مطلق أو نقدم نتعلم شيء مجهول مطلق وهو محال يعني أن تتفهم أو تتوجه إلى مجهول مطلق محال مجهول مطلق مجهول مطلق لا يجب لا يفرق إلى خير على هذا الأساس قال لا بد من تصور شيء تصور هذا الشيء بوجه من الوجود بأي وجه بأي وجه حتى لو بأدنى الوجود كما تنشير تفهم في الشروع إلى نفس الشيء موضوع العلم الذي نطلع من جزئين التصور والتصوير المعرف والحجة لا يمكن أن ندخل إلى المعرف إلا بالمرور بالمقدمة كذلك لا يمكن أن ندخل إلى التصوير إلا بالمرور بمقدمة الجسنة إلى ذلك فلا هذا الأساس قالوا ندرس المعرف بما هو معرف وندرس مقدمة المعرف التي توصلنا إليه كذلك الحجة أو التصديق ندرس التصديق والحجة بما هو حجة وكذلك ندرس المقدمة التي توصلنا إلى هذه إلى الحجة أو إلى المقدمة أما ما هو مقدمة المعرف مقدمة التصور مقدمة المعرف ما يعبر عنه بالكليات الخمس اللي هي المقدمة التعريفات بعض الحدود الحدود مكونة من أجناس فصول أنواع هذه الأمور التي نوع الجنس والفصل وخاصة وأربعة اللي هي الكليات الخمس فقبل أن ندخل في نبحث التعريفات نبحث الحدود علينا أن نعرف مكونات الحدود ماذا ترتب الحدود وهي ما يعبر عنها بالإطارات أو الكليات الخمس وعلى هذا الأساس قال بأن أبواب علم المنطق تسعة أبواب الباب الأول يبحث في مقدمة المعرف وهي مبحث الكليات الخمس الباب الثاني وهو يبحث في نفس المعرف وهو مبحث التعريفات والحديث من الأجناس والجسوم كما سيأتي ذكرها الباب الثالث يبحث في مقدمة الحجة أو مقدمة البرهان وهو مرتبات مما نترتب البرهان كما أن الحلول والتعارف مما نترتب نقول نترتب من الجنس والفصل والمجاور والخاصة والعرب الحام وهنا نعبر عنها بالكليات الخمس كذلك القياس والبرهان أي نفسه هو البرهان الذي هو عبارة عن القياس والاستقراء والتمثيل والأسف والتمثيل وأظهرها وأقربها إلى اليقين والفصل القياس يسمى بالقياس القياس أيضا مما يترتب من مقدمات من مبادئ من قضايا ما يعبر عنه في القضايا. فجعل الباب الثالث المنطق بباب القضايا، والباب الرابع هو مبحث القيام او البرهان. ثم لوحظت مواد القضايا او مواد الاكلة، مواد الاكلة يعني مع قطع النظر عن صورة القيام، واستخرجت ابواب خمسة وما يعبر عنها بالصراعات الخمس، خمسة ابواب وهي الصراعات الخمس مع الابواب الاربعة، فيتكون المنطق من تسعة ابواب. تمام الكلام في المنطق بطبيعة الحال. لب اللباب هو الباب الثاني والباب الرابع. على هذا الاساس الكاتب للشمسية حاول ان يكتب كتابه على ضوء الابواب التسعة، ولكن عبر عنها بالمقالات، فجمع بين الباب الاول والثاني، يعني بين المعرف ومقدمة المعرف في مقالة واحدة، وعبر عنها بالمقالة الاولى. وجمع كذلك او جعل الباب الثالث الذي هو مقدمة للقياس والبرهان او باب القضايا، جعله المقالة الثانية. والباب الرابع الذي هو عبارة عن القياس او البرهان، جعله المقالة الثالثة. ثم جعل الأبواب الخمس الباقية وهي الصناعات الخمس، جعلها خاتمة الكتاب. هذا هو يدرس مستويات الطرح عند صاحب الحق الشمسية في كتابه. قلت لكم وهو لا يختلف عن العاشية ولا يختلف عن غيره من الكتاب في هذه المراحل. ثم حاول أن يطرح التبريرات في طرحه لهذه المقدمة، لأنه سيستعرض مقدمة قبل أن يدخل في مطال الكتاب ومذاحبه الدقيقة التفصيلية، وطرح مقدمة للشروع في ضعوف الكتاب المنطقي. هذه المقدمة تحتاج إلى نوع من التبرير، يعني كما هو لماذا اخترت هذا المنهج من البحث لكتابة كتابه، فتبرر بمجموعة من التبريرات حتى يتم هذا المنهج في المنهج واضح، وعلى أساسه تعرف ما سيدور في الكتاب. ضمن القرار الذي يكون مقدمة في الكتاب يقولون بأن العلم يتوقف الشروع فيه على هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة إذا درستها وعرفت ما فيها أعطتك نوعا من العلم الإجمالي لفهم ما يدور في الكتاب. باب الكتاب اللي يرسم منهج البحث الخاص عنده، وأيضا منهج البحث تاريخي بحث المنطق، اي نوع من الضغوط التي يكتبها هناك مناهج معينه عنه، طرق انه هذا المنهج علمي معين يريد ان يختصه في كتابه كتاب معين، لابد ان يبين منهجيته. ولذلك اكثر ما يكون في نقاشات رسائل الماجستير والدكتوراه قائمه على اساس دراسه المنهج، يعني طبيعه فيها مشرفين متخصصين، مشرف في القضايا الأدبية والنحوية، مشرف في القضايا في خصوص مادة الكتاب، ومشرفين في خصوص المنهجية. والمشرف الأول الذي يصيغ الرسالة على فارغ الحديث، المشرف الأول اللي يصيغ نفس الرسالة، يعني أنت لما تقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه أو تكتب بحث معين، فليكتب بالكتابات اللي يريد يكتبها الآن من فعل سنة من شباب. يريد يكتب كتاب معين او بحث معين يقدمه للمشرف، المشرف وظيفته قبل ان يأمره في كتابة البحث اول ما يقوم به يتدارك معه منهج البحث الذي سيكتبه. المنهج اذا كان سليم بقية الكتاب يكون سليم، يعني يمكن المشرفين يتغاضون عن بعض السلبيات في البحث او في المقالة. منهج البحث العلمي مسألة مهمة في دراسة الكتاب ودراسة العلم. هؤلاء يطرحون المقدمة ويطرحون فيها ثلاثة أمور دائما تطرح في كل مقدمة كل كتاب، وخصوصا الكتب المنطقية: تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية أو الحاجة إلى دراسة هذا العلم. طبيعي التبرير من وراء الإجابة على هذا السؤال، لماذا أو ما هي العلة في توقف الشروع مثلا في موضوعنا هناك في علم المنطق على هذه الامور الثلاثه. ولما ان يريد ان يكتب كتابه ويقدم هذه المقدمه يستدرج هذه الثلاث نقاط: تعريف علم المنطق، موضوع علم المنطق، الحاجه الى علم المنطق. ما هي العله في توقف الشروع على هذه الامور الثلاثه؟ لانه يرى بان المقدمه يتوقف شروع علم المنطق عليها، وعلى هذا الاساس كتبها. المقدمه لما كتبها من هذه الامور الثلاثه: من تعريف علم المنطق، من موضوع علم المنطق، من الحاجه والغايه من وراء دراسه علم المنطق. ما هي العله في الاتيان بهذه الامور الثلاثه حتى بالتالي نجعلها مسجله ويتوقف شروع علم المنطق عليها؟ هو يذكر مجموعه من التغييرات، وبعض التغييرات تحمل بعض المناقشه نذكرها سباحا. اولا يقول: اما العله في تعريف علم المنطق الذي هو جزء المقدمه، بطبيعه المقدمه لها اجزاء، من الاجزاء هو التعريف. هذا الجزء من المقدمه كما ان المقدمه لها عله في التقديم باعتبار ان شروع العلم يتوقف علينا، كذلك جزءها يحمل نفس العله. فما هي العله في الاتيان بتعريف العلم؟ كل علم او عبارتهم معرف الشيء ما يقال عليه لإثارة تصوره. معرف كل شيء، تذكرون التعريف في المنطق، تذكرون في الفراسة والمعرفة. التعريف هو عبارة عن إيضاح حقيقة الشيء، بيان حقيقة الشيء. فكل شيء يفيد تصور ذلك الشيء معرفه، يقال معرف الشيء ما يقال عليه لإثارة تصور، يعني هذا يفيدنا في تصور على الشيء المعرف. فلما نعرف العلم صرف علم المنطق نريد أن نعرفه، هذا التعريف الذي نعرفه به إلى أشكال يفيد بالنسبة لنا، يفيدنا تصور لهذا العلم. على هذا الأساس الراسم عرف علم المنطق بالرسم كما هو الشيء المذكر، إلا عرف علم المنطق بالرسم وهو تعريف للغاية. وما هو تعريف علم المنطق على الشيء المذكر؟ وكل ما ورد التعريف بخصوصية خارجة يقال له تعريفا بالرسم. هذه الأنواع التعريف التي مرت عليكم هناك في المنطق، وهي التعريف الرسمي، التعريف الخارج عن الحقيقة. هذا التعريف الذي أورده قال بأنه يفيد التصور، يفيدنا التصور، لأن كل شيء أو كل علم تريد أن تدخل فيه ما لم تعرفه لا تستطيع أن تتصوره، وبالتالي يكون الداخل في علم لا يعرفه طالبا للمجهول، وطلب المجهول محال بلا سميت مجهولا. طالب المجهول مجهول، لا يصل إلى علم، لا يصل إلى شيء، أنما هو أمر محال. فهذا الكلام يريد أن يرتبه الماتن. يقول: أنا وضعت في التعريف أو في المقدمة تعريف علم المنطق، وجئت بهذا التعريف لأجل هذا الغرض، لأجل هذه الغاية. يعني العلة من وراء اتيان تعريف علم المنطق بالرسم حتى يحصل لك تصور لهذا العلم، وبالتالي تدخل في علم المنطق ولديك هذا التصور. لأنه لو لم يكن لديك هذا التصور لكنت طالبا للمجهول، وطلب المجهول محال. المحشي وهو الرازي تنظر فيما قاله المصنف الماتن، قال: ما قاله فيه نظر، لأن ما يريده في أن كل علم تريد أن تدخل فيه ما لم تعرفه لا يحصل لك تصور. أي تصور يريد؟ التصور بوجه من الوجوه، يعني بوجه ما إذا كان هذا الكلام هذا مسلم صحيح ما في إشكال فيه، وهذا لا يلزم بالتالي أن يكون هناك خلل في المجهول. المحل لا نصل إليه، لأنه هذا الذي يريد أن يدخل في علم المنطق لا أقل على مستوى على أقل قدره بمستوى التعريفات التي موجودة بها. يعني عندما يصلون وعلم المنطق هو لا يعرف على التعريف، لأنه خالد قال يتأخذ وعطنا عن خطأ التفسير، لكن يعرف بأن المنطق ولو في نبذة توازي وتقاربه في المعنى يعني بالتعريف اللغوي إذا صح التعريف، هذا المقدار يكفيه في تطور العلم، وبالتالي يكون أيضا يكفي في الدخول في هذا العلم، ولا نحتاج إلى ما قاله. أما أن يحصر التصور تصور هذا العلم فقط وفقط في التعريف بالرسم لا معنى له، فإن هناك وجوه متعددة، ولذلك قالوا بأنه أن تتصوره بوجه ما، ولم يقولوا أن تتصور العلم بالتعريف الرسمي حتى ينحصر في هذا الرسم، وإنما له وجوه متعددة من ضمن هذه الوجوه التي بالتالي يحصل لك تصور لهذا العلم هو أن تتصوره بواسطة التعريف بالرسم، وإلا له وجوه متعددة يمكن أن تحصل بها. على هذا الأساس في رده عليه قال لوية الأولى على هذا الأساس قال بأن الأولى في مثل هذا الأمر أن لا نقول بأنه يجب كما هو في عبارته بوجود توقف الدخول في العلم على أو الشروع في هذا العلم على المقدمة أو على تعريف علم المنطق بهذا التعريف الرسمي، وإنما التعريف الرسمي بطبيعة الحال يزيدك بصيرا، يعني يجعلك متوجه لبعض الأمور التي على أساسها تميز بأن هذه المسائل تابعة لعلم المنطق وبأن هذه المسائل غير تابعة لعلم المنطق، وإلا لا ينحصر تصور هذا العلم على معرفة العلم بالتعريف الرسمي الذي ذكره الناطق المصنف. الأمر الثاني، وما هي العلة في ذكر الحاجة إلى علم المنطق أو غايتنا إلى علم المنطق؟ يقول بيان الحاجة إلى علم المنطق خروجا من العبثية، لأنه لو لم نبين حاجتنا إلى علم المنطق في مقدمة الكتاب ماذا تفعل؟ لماذا نبذل علم المنطق؟ ما هي حاجتنا إلى علم المنطق؟ بل نبذل حاجتنا إلى علم المنطق لو لم نبين هذه الحاجة الذي من ذلك العبث. الموقف واحد يدرس موضوع أو كتاب معين أو علم معين من دون أن تترتب وراءه نتائج أو تترتب وراءه منفعة، ما يعبر عنه اليوم بالطرف الفكري، يقول هذا فقط أنه يدرس كتاب يطلع على أن شيء مكتوب، ما فائدة هذا المكتوب؟ ما فائدة ما يدرس؟ ليس وراءه فائدة وليس وراءه حاجة. كذلك هو يقول العلة وراء ذكر الحاجة إلى علم المنطق من باب رفع العبثية وراء ذلك. لأن الحاجة إلى موضوع المنطق، الحاجة إلى موضوع تقريبا أنا أشرت في التمام المتقدم بأن بمعرفة الحاجة إلى علم المنطق يتبين ما هو العلم، غير لما أعرف الحاجة إلى هذا العلم، وبالتالي أجوز بعض المسائل لأنها تتعلق بهذا الحاجة، ثم أنت في هذه المسألة تتعلق بالغرض وتتعلق بالحالة التي داخلة في هذا العلم، وغير وتلك المسائل التي لا تتعلق بالغرض ولا تتعلق بالحاجة يحاول أن أبناها عن هذا العلم. أشرت إلى هذا موضوع علم المنطق معرفة العلم هذا للتمايز بين العلوم، يقول تتمايز العلوم بموضوعاتها، فعندما يعرف موضوع علم المنطق نعرف أن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لا تدخل في غير من العلوم، سواء من المسائل التي في ذلك العلم لا تدخل في هذا العلم لأنها لا تتعلق بموضوعاتها. أريد أن أشير إلى مسألة، بعض الكبار الآخر من كفايته يذكر بأن تمايز العلم، طبعا مشهور منهم بأن تمايز العلم يدل على موضوعاتها، إنما تمايز العلوم بموضوعاتها، صاحب الكفاية يقول بأن تمايز العلم لا يكون بالمرجعات، وإنما تمايز العلم يكون بالأغراض، يعني كلما كانت الأغراض رابحة لهذا العلم تميز هذا العلم عن غيره، وكلما كانت في هذا الغرض وكل مسألة تتعلق بهذا الغرض فهي داخلة في هذا العلم، وكل مسألة لا تتعلق بهذا الغرض ولا للغاية فهي داخلة في العلم. الآخرون يرون بأن تمايز العلم بالمرجعات ما تميزه، كل علم له موضوع يختص به، فكل ما دخل في دائرة هذا الموضوع يتعلق بهذا الموضوع دخل في هذا العلم، وكل ما لا يتعلق بهذا الموضوع خرج من هذا العلم. فاختلاف فيما بينهم كان يقول بأن التمايز بين العلم يكون بالأغراض، وبعض يقول بأن التمايز بين العلم يكون بالموضوعات. والآن ماذا في ممارسه؟ انت تقول ان الاغراض تدرك منفصلة عن الموضوع، او الموضوع يدرك منفصلا عن اغراضه، تدرك ان ذلك اختلاف بالتمايز. هذا وجهة نظر تحديدا، انه قد يكون هناك التمايز بالاغراض وقد يكون هناك التمايز بالموضوعات. اما عندما تدرك الاغراض وفق الموضوعات، غرض العلم ليس غير انفصاله منفصلا، غرض العلم جعل المدرك وفق موضوعها ويجبون هذا الغرض ويجرب بالصلاة الله كما تخالف ذلك مثلا موضوع الإسلام المنفع التطوير والتطوير الحيثية مأخوذة فيه والغاية لطيف التطوير مأخوذ ذاته من حيث أنه يقص إلى مزيد التطوير والتطوير من حيث أنه يقص إلى مزيد التطوير مأخوذة فيه حيثية إصالة إلى المعادة الغرض الحيثية إشارة إلى الحاجة والغرض مستقبلها بغير طريقة مستقبلها إلى أغراض العلم إلى الحاجة الحاجة من وراء العلم إلى أن ينتبه إلى كان هناك نوع من التنكير ونوع من وحدة النظر إلى موضوع العلم إلى موضوع العلم وأغراضه بالتالي أن تميز العلم كيف على المسلمين عبر موضوعاته أغراضا وإذا وضعت على يدك معنى بالتالي على الموضوعات وقد تتنازع بالموضوعات يعني هم تميز العلم بالأغراض وإذا وضعت يدك على التميز بالأغراض يعني هم تميز بالموضوعات فلا يختلف الإسلام يبقى تميز العلم بالموضوعات والأغراض شيء واحد بالدراسات الطبية في محمد يفصل فلا تتحدث الغرض العلم متعلق بالموضوع لا يفصل العلم لا يفصل الغرض عن الموضوع أصلاً ما كان طرف بسرعنا كان الموضوع بسيط أو كان الموضوع مؤثر الغرض دائما يكون متعلقا أو قد يكون الغرض متولدا بالموضوع نفس العلم إذا كان هذا يكون التمايز بالاثنين يعني بالموضوع طبعا ما حد يتكلم تمارس العلم بموضوعاتها وأغراضها لأن موضوعاتها وأغراضها شيء واحد موضوع الغرض واحد لا يختلف هذا اللي بيصير بيصير لأنه في الأغراض بكرة بسم الله
والثاني هو المسلم في المنسان طيب المستقبل والسياسة طيب المستقبل يتطلب الأحكام في المستقبل الأحكام يبدأ من هنا خاصة ما يبدو لا في الصباحة والمقال الثاني لا أقصد كل مقدمة إلا المقدمة ففيها قسم البحث الأول بما هي من تتبان الحاجة إليه
إذا حسان لم يقبلهم لا وجدنا الطيح له طاقة إذا رأيت قال لها يمكن أن نقل فتبعنا إذا قبل هذا الإحصان الدلال الماضي إدارة الماضي ليس فيها وكان حاضر إليه يقول البحث الثاني في موضوع المنكر أقول وهو الكلام الرابع عن رسالة رسالة الشمسية مرددة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة النقطة هنا ترد عندنا في المنكر في ثلاث موارد لها ثلاثة مصطلحات على ثلاثة معاني مقدمة العلم ومقدمة الدليل ومقدمة القياس مقدمة القياس مرتها في الأولى مباحث الأكل في مقدمة الصدر والصدر قالت أنا مقدمة القياس مقدمة الدليل ما يترقى صحة الدليل عليه لعبارة الأسرام تذكر في الأشكال الأربعة اللي مرت معها في المنطق تنتقل الى ثلاث مقاصد من الشكل الاول في باب الكبرى وفي اليسرى وفي اليسرى الكبرى من طريقه الشكل الاول. انا لما اردت القياس للشكل الاول واخلي كل منزله من الصغرى في الكبرى كثره من مقدمات القياس موجوده كامله لكن ثلاث الشكل غير كامله تجدون مقدمات الدليل اذا فهمت الدليل فهذا باطل والصاد باطل يكون ما دامت المقدمات غير كامله يكون الدليلات النتيجه بالتالي باطله شرائع تحت الدليل تكون مقدمات الدليل. المصطلح الثالث او المعنى الثالث من المقدمه هو ما نستخدمه الان المقدمه مقدمه العلم يعني ما يتوقف شروع العلم على ما يسمى مقدمه العلم ثلاث موارد عما نستخدمه الان. الرسالة مرتبة على مقدمة منها ثلاث مقالات وكاتبة. أما المقدمة ففي ماهية المنكر وبيان الحاجة إليه وموضوعه. وأما المقالات فغيرنا في المفردات وذات الأسئلة نعم متعددة أربع للمفردات فنقصد منه المفردات في مثال ولا المفرد في مثال المؤثر ولا المفرد في مثال الجمع المثنى وإنما المفرد في مثال الجملة كلها في مقام المؤثر الكامل يعني حتى ذكر المرتبات التقليدية إقراء أنها مرتبات لا تفر على المرتبات التقليدية غلام دير غيرها من شركة الله فأراد المقام في مقابل المرتبات التعليمات فأراد أخاف المقابل الملايا والتقابل وأن المقامات تعينها في المفردات إلا يحيط من مادون الملايا كليات خمس تعريفات وثلاث كلها تدخل فيها. والثانية فهو يتجسم في الباب الكلام قلنا بأنه في أبواب الباب الأول مثلا الباب الأول مثلا بلا المهمل وهي الكبيات الخمس والباب الثاني في المعرفة من التعريفات والحروف وكلهم الباب الأول لا الباب الثاني رفعات المقالة الأولى وهي المقالة والثانية المقالة الثانية في القضايا وأحكامها وهي مقدمات القيام والثالثة مقالة الثالثة في القيام. وأما الخاتمة في موارد الأكلة وهي اصطلاحات الصوم باعتبار مرحوم موارد الصوم وأجزاء العلوم التي وهذه التي تم ذكرها الآن في المقدمة نراها الجنة إن شاء الله من تعريف العلم وموضوع والحاجة إليه في الزهر في المغلق ومثالة تمام من أجزاء العلم والأجزاء الثانية للعلوم وهو مؤلف الكتاب تدرس الكتاب ما هو الجنة من الكتاب هو يعتبرها من أجزاء العلم وأجزاء العلوم ثلاثة وإنما رتبها عليها لأن ما يجب أن يعلم في المنطق عشان يقول ما يجب أن يعلم في المنطق أن ما لم يتوقف الشروع فيه عليه وهو المقدمة لأن مقدمة العلم ما يتوقف بالتصريح في العلم على الباب يطلع مقابلة في الهدف
أو لا فإنه لا يتوقف عليه.
فإن الكلام الأول أي يتوقف الشريع فيه عن القانونين فهو يلي مقدمات، وإن كان الثاني لا يتوقف الشريع في العلم عليه فإما أن يكون البحث في عن المسلمان أو المقالة الأولى يعني كلها تقلق صحيفات أو عن المرتبات مرتبات يصف على الله التقليدية مرتبات الثاني يعني يهود جيل الصلاة أو عن المرتبات التي إذا ما قامت بالذات يعني مكتوبة الجهنم في المرتبة مكتوب بالذات فلا يكفي هذه إشارة إلى أي الكلام لا 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 ديري نحن نلاحظ فقط الصورة فالماء يكون النظر فيها من حيث الصورة وهي من المقالة الثالثة لا الفياس أو من حيث المادة يعني مادة الفياس وهي الفاصلة وهي الفاصلة انتهى دوار والتهرير للمواد وللحرارين المستقيم بحضة الكتاب من الآن حتى تغلق لا يعتبر إن شاء الله جر والمراد المقدمة لأن الدرس جاهد والمراد المقدمة هنا ما يتوقف عليه الشريع في العلم ها هنا المقدمة يعني ها هنا في المنطقة لم تتكبر في فرام يعني لا يحدث مقدمة الفكرة يعني هي يقدم إلى المبنية مقدمة العلم يريد يشير إلى أنه سيأتي فيما يريدون استخدام لكلمة مقدمة مقدمة الفكرة ومقدمة الدليل كما قلنا والمواد المقدمة هارمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم وليس توقف الشروع نهلا علما توقف الشروع العلم على هذا المقدم الاخير اجزاء ثلاثه لتعريف العلم بيان يحاجر موضوعه وليس توقف الشروع اما على تصور العلم فلان الشارع في علم ليلا وتطور اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجنون المطلق حتى يظن انه تطورا يظن انه تطور وكل واحد يطلق في علم معين ما لم يقبل له تطور ذلك العلم يظن الله يكون طالبا للمجنون المطلق وهو محال يعني فرع المجنون المطلق لماذا محال؟ لامتناع توجه النفس نحو المجنون المطلق يعني النفس العاقل ما يبحث عن مجنون المطلق مجنون المطلق ما يبحث نعم تقول لأنه يرحب أحد التعاريف أنا عندما أبحث عن علم معين أو أبحث عن تعريف مثلا كلمة الفلسفة أو أبحث عن تعريف علم المنطق هذا مجنون فأنا أبحث عن وجود نفسي فيرجع إلى مجنون لكن هذا وإن كان مجنون لكنه ليس مجنون مطلقا أنت بوجه من الوجود تعرفه ولو بمقدار التعريف اللغوي كما قلنا هذا يكفي لتوجه النفس نحو هذا النهائي الموجود وهو محال يعني قد بلغ المجهول المطلق محال لماذا؟ لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق هذا كلامنا وفيه مجال يعني تنزل في كلام ماتم لماذا انما لان قيروا اي الماتم الشريع في العلم مرتب على تغيره ان ارائه التطور بلازم النار فبسم الله اختلف هذا كلنا نقول بانه بلغ المجهول المطلق مهان وانما لا بد من التطور ولا بوجه من الوجود ومن اجل مراتب التطور في النار ان ارائه التطور بلازم النار فبسم لكن ما ينزل من معنى الى بجد التطور بدرسه يعني اذا مقصود ان الله تطير ذلك تطير بيده من اليهود وليس عليه مسلم لكن لا يسلم انه لا يجب حتى يحصل ان صار التطور
الذي يرفع طلب المجهول المطلق لو انت تطور فعريض المنطق برسمان لا ليس من ذلك ثمانية المستقيم يعني ثلاثة الدعوة الذي يدعيها هو بأنه يذهب من هذا اللزوم وهي طلب المجهول أن يطلبها فلا يتم التحريم إذا المقصود إذا المقصود دائما سبب إيراد رغم العلم في مفتتح الكلام يعني نحن نسأل الماكر إذا لا نجعل استفدت المقدمة بتحريف العلم بالرسمة المقصود من ذلك فإن قال المقصود هو ما كبر لأن الشروع بالعلم يتوقف على تحريف هذا الباب وما مشكلة المناقشة مع المقدمة في هذا الكلام وإذا كان لا يقصد أن يتوقف الشروع بالعلم فالشروع بالعلم يتوقف على تطور العلم يجري من المسلم ونحن نسلم ذلك دعواتنا تأتي وهذا معنى عبارة ثلاثة المستقرين يعني لا يطابق الدليل مع المدعاة لا يطابق الدليل مع المدعاة أولا دعوات بأنه قال أن الشريعة من العلم يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تعريف علم المنطق ذرات جميلة دليل بأنه ليلة محضر التطور يكون تطالبا للمجهول المطلق لكن هذا ليس تطالب لا بمرة المنكر ولا بمرة دعوات بجية ودليل بجية الأسرار نعم لو فقد التطور مطلق التطور يعني ما تكون هكذا تكون هكذا أنت تدعي بأن الشروع في العلم يتوقف على التطور يجب من الإذن صحيح والدليل بأنه لو لم يحصل هذا التطور لكن تطالبا للمجهول المطلق فهو مثلا هذا كلام الدليل مطابق للدعوة بالعلم الدليل اما اذا اعترف الدعوة يقول هذا متوقف الشروع بالعلم على ماذا؟ على تطور او على معرفة علم المنطق بالتعريف الرسمي او التعريف الرسمي هذا لا يوجد تطابق بين الدليل والمدعى واذا قالوا ثلاثة مستقرين يعني تقريبا هذا الدليل لا يكون لا يتطابق مع دعوى التعريف الرسمي لا يتوقف شيء من على تعريف الرسمي هو المقصود بيان سبب ايراد رسم العلم في مفتتح الكلام على طول الرسم وان انا بدي التطور برسم العلم رسم التطور مطلقا برسم العلم التطور رسم العلم ثلاثة من أن لو لم يكن العلم تطورا ويكون يلتزم به مصدر أو طلب مجهول مطلق لا قد يكون بتعريف غير مطلق يحتاج إلى تطور ثلاثة من طلب كما قلنا مثلا في تعريف أي ما حدث الزمن تعريف العلم تعريف الفلسفة ثم أرى من يفتح بالتعريف يجوز صلاح الدين غير علم الفلسفة ذكي أرد زمان قال عن علم المنطق فأبحث عنه وأطلب هذا المجهود أهاتي مجهود من أطلقه أطلب مجهود متصلب ويجب من اليهود فما يريد تعريفا اضطراحا أنت عندما تحفظ تعريف أو تصور علم المنطق يخرج التعريف النقي نعم أنه ليس مجهود هذا الآن فلا نكمل أنه لو لم يكن العلم متصورا بأطلب يلزم طلب المجهود أن يخلاص وإنما لا يبذل ذلك لو لم يكن العلم تطورا بوجود الوجود اما اذا تطور بوجود الوجود ولو بوجود كالتعريف الاولين استقبال لفظه بلفظه اخرى لا يكون كلام الوجود ومرانا بالعلم عن هذا الخاطر فالاولى من ذلك هو كلام الشارع لا بد من تطور العلم بوجود لا لم يتطور العلم ويقول الشارع فيه على بصيرة في طلبه حتى يكون على بصيرة في طلبه على الغيب لا كما قال هو قال هكذا وإذا لقيهم لأن لا يجب أن يعلم بالنظر أنه يتوقف عن إلا ما لك أن تطير عند ربهم يردون الشارع فيها ما تطير كنت تعلم فإنهم إذا تطير العبد ربهم وقف على جميع مساعده إجمالان طالب ما بلوتا ما هي علم التعريف بمعنى التعريف بمعنى التعريف بمعنى التعريف بالغاية من باب الرأس التعريف من باب التعريف بالغاية بالغرض وصحة التعبير حتى ان هذا يجيب لهذا حتى ان كل مسألة من يفرض عليه عجب المنام من ذلك الأمر عرف هذا وفترى هذا الأمر كل مسألة فقال عن هذا العلم وهذا المسألة ليست يعني كيف إذا المعنى راح يجلس بين علم المنطق وبين غيره من العلوم بواسطة التعريف بالراس بواسطة التعريف بالغاية يميز بين هذا العلم وغيره بعبارة أنصرح بأوضاح أصح بالحاجة إليه بالغاية بالغاية من وراء علم المنطق بالغرض من علم المنطق يميز الحكم التمايز من أغراض الدين
كما ان من اراد سلوك طريق للمشاهد به لكن جلد عماراته هو حلال يمكن في سلوكه بل يرد عمارات الطريق كل ما مر على هذه العمارات ان هذا الطريق لم يتبدل عليه العمارات ولا يعرفه لكن العمارات تكفي هذا التطور الاجمالي بين هذه العمارات يبدو معرفته بالطريق أما الغرض العلم إذا حاجة إليه أما على دوام حاجة إليه فليس ميلا الرأي غاية العلم ولما هو غاية العلم الغرض منه لكان غلبه على ذلك وأما على موضوعه فلأن تمايز العلم بحسب تمايز الموضوعات تمايز العلوم بتمايز الموضوعات طبعا الآخر يقول بأن تمايز العلم بتمايز أغراض وبعض الشيوخ قالوا بانه يميلون الى اليهود حرفين والبعض الاخر قال الى مدليل الفاتن لله الشمسيه والبعض جمع بين الامرين فلان تمايز العلوم بحسب تمايز موضوعها فان علم الفقه وسبيل هذا الى دليل الوجود كمان المتقدم بالتعريف على حصل التمايز بالتعريف بالغايه حصل التمايز بين علم المنطق وغيره ويقال حتى في منزل هذا المكان عن غير هذا المكان فان علم الفقه دخل انما ينتاج عن علم الاصول الفقه بموضوعات لان علم الفقه لا تستطيع ان افعال المكلفين من حيث بها تحل تحل وتحرم وتتفرج وتفتي وعن اصول الفقه باحث عن الادله الشرعيه التي تسميها تستنبط منها الاحكام الشرعيه فلما كان لهذا ميلون ولذلك موضوع اخر صار علمهم متميزين من غير سلوك راعي فلو لم يعد الشارع في العلم فلو لم يعد الشارع في العلم الذي يغير اي شيء من اليوم لم يكن في العلم المطلوب عنده ولم يكن له طلب يدخله ولما كان غير الحاجه الى ولما كان غير الحاجه الى المنطق لم تعطى الى معرفته ورسله فالحاجه اليه لا يمكن ان تغرب بها اي غايته الغرض الثاني الغرض هو رفعه او التعريف بين الله غرض العلم او غضب الله في بحثها عز وارتفع له لا يحتاج ان يقول والحاجه الى ان لم تتبع عرضت اله قانونيه بعض مراعاه الدين ومن خطأ بالتكبير ومن خطأ بالتكبير هذا هو تعريف في داخل الغرض والحاجة من وراء المنطق وبالتالي تبين ما أردته وما قصدته في الفرق بين الموضوع والغرض وقدر البحث بتفسير العلم إلى التفرغ والتصوير يتوقف بيان الحاجة عليه فقال وهو من أهم هذه البكتيريا هو في هذا المنطق كلام عاشر خارج يقدر منطق من أهم المباحث اللي تدرس حتى هذا اليوم في علم المنطق أيضا مسألة الحوار ومسألة التصوير ومسألة التصوير فهذا إن شاء الله مع أهم مباحث علم المنطق التصوير كثير الحمد لله.